السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا يحد، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا فرد مضاد له سبحانه ولا ولد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في هذه السلسلة التي بدأناها، وهذه هي الحلقة العاشرة من كلامنا عن الأدب، ثم بعد فراغنا منه نتكلم عن النصيحة، وذلك من خلال هذا الحديث الماتع، الحديث الذي ذكره الإمام الطوسي رحمه الله، فبين أن هذا الحديث هو أحد أرباع الدين، أحد أرباع الدين نتكلم عنه، وهي الحلقة الثالثة أي اللقاء الثالث من شرحنا لهذا الحديث، الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبي رقية تميم الداري: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث فيه جمل من العلم، وجمل من الآداب، وجمل من المنهج، وجمل من فقه الدعوة وضوابطها وأحكامها، وأجمل ما فيه أنه جمع الدين في كلمة، حتى قال النووي رحمه الله تعالى كأنه يقول لما قال الطوسي إن هذا الحديث هو أحد أرباع الدين، قال النووي: بل هو يحصل غرض الدين كله، بل يحصل هذا الحديث الغرض من الدين كله، وهو النصح، النصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، قد علمتم مني ما قاله أهل العلم وقرروه، أن النصيحة ليست طرفا علميا ولا نافلة من القول، بل هي واجبة بحسب الأحوال والأشخاص، وما يجب على البعض قد لا يجب على الآخرين بحسب تأثير الزمان أو المكان أو الفتوى، وبناء على ذلك كان يجب على طلبة العلم والدعاة إلى الله أن يتعرفوا على مواطن وجوب الدعوة من عدمها، وذلك ليتعلموا فقه الأولويات، وليتعرفوا على ما يأخذ وما يدع، وخاصة عند خلو الساحة من الأمناء المبلغين عن رب العالمين، ومع غلبة التيارات المنحرفة المخرفة المضللة، مع غلبة هذا الإعلام الفاسد، مع غلبة هذه التيارات المضللة، فإنه لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد مكنه الله عز وجل من النصيحة وألزمه بها أن يتأخر أو يتخلف أو يتقهقر عنها، فإن فعل ذلك فإنه يكون قد خان الأمانة وغش الأمة بعدم نصحها وإرشادها. وعند غياب الإمام الشرعي في زمن ما كزمننا وبلدة ما كبلدنا، لا يلزم من هذا الغياب أن يسقط واجب النصح، بل إن ذلك أدعى إلى وجوب النصيحة للأئمة وللعامة كل بحسب قدرته. وقد قررت أيضا ما قاله أهل العلم أن النصيحة تجب على قدر الطاقة، على قدر الطاقة، وأنها لا تسقط أبدا إلا مع العجز كبقية التكاليف الشرعية، وأن من قدر على النصيحة وتقاعس فإنه يكون قد تقاعس عن واجب شرعي، كمن تولى يوم الزحف أو كمن فر في المعركة. والدعاة لا ينبغي أن يفروا، والمؤمن الصادق لا يجبن، والدعية الناجح الصادق لا يكتم النصيحة ولا يكتم الحق. ومن ثم فإن النصيحة على التحقيق عند أهل العلم إنها تجب، ولكنه تجب على كل إنسان بحسبه. في اللقاء الماضي تكلمنا عن شرح الحديث، بدأنا بشرح مفردات الحديث، بينا معنى كل كلمة في الحديث، ثم بالشرح الإجمالي، ثم بدأت بالشرح التفصيلي. فبينت معنى كلمة الدين لغة وشرعا، وأنها تأتي على ما هو حق وعلى ما هو باطل، كما أيضا بينت أن كلمة الملة تأتي على كلمة الحق والباطل، أو معنى حق وباطل، وهكذا. ثم تكلمنا عن معنى قوله قلنا وثلاثا ولمن، إلى أن بينت أيضا أن النصيحة تكون لله، وبينت أن النصح لله يكون بالإيمان به سبحانه وتعالى، وباعتقادي أنه منزه عن الشريك، وأنه عز وجل واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه عز وجل يجب أن يوصف بكل كمال وأن ينزه عن كل نقص وعيب، وأن هذا يعتقده العبد اعتقادا جازما لا يشك فيه ولا يتردد. ومن النصح لله أن تتعرف على معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني أنك تفرد الله عز وجل بالعبادة، وتفرد الله عز وجل بالحكم، وتفرد الله عز وجل بكل ما يليق به. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. يا ريت تقفل الباب ده ومش عايز حركة تاني. ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. ومن النصح لله عز وجل أن يعتقد العبد أن الله غني عن نصحك، وهذا ينبغي، وقد نبهت إليه كما نبه ابن رجب الحنبلي، أن حقيقة النصح لله إنما هي عائدة إلى العبد نفسه، وأما الله فإن الله غني عن نصحك، فالله عز وجل غني عن خلق جميعا، فحقيقة النصح إنما تعود لمن؟ للعبد. غير أني بينت كما ذكر ابن رجب أيضا أن النصح لله عز وجل، أن النصح لله عز وجل حقيقته أنه يكون من انبعاث حب كامل في قلب العبد. الحب هو الذي يدفع العبد إلى نصحه لله عز وجل. وذكرت قول الفضيل بن عياض لما ذكر أن الحب أفضل من الخوف: أرأيت إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، أما الذي يخافك فإنه ينصحك إذا كنت شاهدا ويغشك إذا غبت، لأنه لا يعاملك بالحب إنما بالخوف. فالحب أفضل من الخوف، لكن لابد منهما. ومن النصح لله أن يكون العبد ذاكرا لله عز وجل وذكره بقلبه وبجوارحه، وبينت ذلك. ومن النصح لله عز وجل أن يكون العبد متبعا لأوامره، وأن يكون العبد معظما لأوامره، منتهيا بنواهيه. ومن النصح لله عز وجل أن يحكم شرعه تبارك وتعالى وسبحانه وتعالى، وبينت كثيرا في ذلك، ولا داعي لإعادة، إنما أذكر فقط. ثم انتقلت إلى الكلام أيضا عن النصح لكتابه، ولكنني بينت أن الضمير هنا مفرد فيعم الجميع، فيعم الجميع. يعني إيه الجميع؟ يعني لجميع الكتب. فلما قال صلى الله عليه وسلم ولكتابه، أي لجميع الكتب. قلت كيف يكون النصح لجميع الكتب وبخاصة للقرآن الكريم؟ قلت أن نؤمن بأن جميع الكتب من عند الله منزلة إجمالا، لكننا لا نستطيع أن نثبت إذا جاءنا واحد وقال هذه في التوراة قطعا، لا نستطيع أن نثبت هذا. فنؤمن بالتوراة إجمالا، نؤمن بالإنجيل إجمالا، نؤمن بصحف إبراهيم، بالزبور إجمالا، وما وافق فيها ما عندنا في القرآن والسنة نؤمن به، وما خالفه فإننا لا نؤمن به، وهذا من الإجمال. أما عند التفصيل فإننا نؤمن بكتاب الله عز وجل القرآن، أنه كلام الله حقيقة، تكلم الله به لفظا ومعنى. فكلام الله ليس بالحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل حروفا ومعنى، لفظا ومعنى. كلامه سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلب النبي الأمين، كما قال رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نؤمن أن هذا القرآن كلام الله لا يشبه كلام البشر، كما قال الطحاوي، وأنه منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأنه كلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية، ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه من كلام البشر فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، فقال سأصليه سقر. فلما علم أنه قال إن هذا إلا قول البشر توعده بسقر، وذلك علمنا منه أنه كلام رب البشر وليس ككلام البشر. ومن النصح القرآن الكريم أن نعتقد أنه ليس فيه زيادة ولا نقصان، وأننا يجب أن نتعامل بأوامره، نتحاكم إليه، نأتمر بأوامره، ننتهي بنواهيه، وأننا نعتقد أنه لا يجوز تحريف القرآن لا لفظا ولا معنى، إلى آخر هذا الذي ذكرته. أن النصح القرآن يكون بقراءته وبتعلمه وبتدبره وبتعليمه ونشره وبثه واحترامه إلى غير ذلك. كما أني أيضا تكلمت عن النصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت أنه أيضا هنا نلتفت إلى أنه ذكر مفردا مضافا فيعمه، فقلت معنى ولرسوله يعني لجميع الرسل. يبقى النصح هنا في الحديث والنصح لكتابه ولرسوله، إذن يعم جميع الرسل. طيب كيف يكون النصح لجميع الرسل؟ يكون النصح لجميع الرسل بالإيمان بهم جميعا إجمالا، وعلى التفصيل من ذكرهم الله في القرآن والسنة. ثم نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا خاصا بأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه نسخ الله بكتابه وشريعته من سبق من شرائع المرسلين، وأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس أجمعين، بل إلى الإنس والجن كافة. تبارك الذي نزل الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهكذا. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله عز وجل به الحجة على الخلق جميعا إلى يوم القيامة، وأنه صاحب الحوض المروض، وأنه صاحب الشفاعة العظمى، إلى آخر ما ذكرت في اللقاء السابق من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ الليلة الكلام عن الأخيرتين من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. الحقيقة أن ما مضى من هؤلاء الثلاثة أو من هذه الثلاثة فقد كان الكلام فيه نظريا وعمليا، نظريا وعمليا. وأما الكلام عن الأئمة فإنه يجمع بين النظرية والعملية التطبيقية المباشرة، لأننا نحتاج إلى كلام مباشر في الكلام عن الأئمة، لأننا نتعامل معهم، نحيا معهم، وكذا مع العامة. فأعيروني الأسماع يا رعاكم الله، ونحن نتكلم عن النصح لأئمة المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمام هو القائم بأمور المسلمين. الأئمة جمع إمام، والإمام هو الذي يقوم بأمور المسلمين. فلما قال صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين، جاءنا سؤال: هل يقتصر النصح على أئمة المسلمين أم على المسلمين وغيرهم؟ ده سؤال، لأنه قال ولأئمة المسلمين، ما قال ولأئمة الناس، لما قال ولأئمة المسلمين. هذه مسألة طرحها أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم، أو هو رأي كثير من أهل العلم، إلى أن النصيحة قاصرة على أئمة المسلمين، واستدلوا بهذين الدليلين. أما الأول فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقيد الله بقوله منكم، قالوا إذن لابد أن يكون الأئمة من المسلمين، فلا نصح لغير المسلمين. واستدلوا أيضا بهذا الحديث: ولأئمة المسلمين، وبما شابه ذلك من الأدلة. غير أن هذا فيه تفصيل، اختصار النصيحة على أئمة المسلمين فقط، يعني لا يجوز أن ننصح أئمة الكفر أو أئمة الضلال. هذا سؤال، هذا فيه تفصيل، وسأعود إليه بالتفصيل، لأنني بعدما أنتهي من الحديث قد وعدت أنني سأجعل تفصيلا للكلام عن النصيحة، عن تعريفها وعن أركانها وعن حكمها وعن شروط التي تجب في الناصح والمنصوح والمنصوح به. المنصوح به أيضا لابد أن نتعرف عليه، ثم نتكلم عن آداب النصيحة وعن حكمها، هذا سيأتي بالتفصيل، ولذلك أرجئ الكلام إليه أو عليه عندما أصل إليه. إنما ابتداء، بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن النصيحة تكون خاصة لأئمة المسلمين، والأئمة أو الإمامة على أربعة وجوه كما قالها بعض أهل العلم: إمامة وحي وهم الأنبياء، وإمامة علم وهم العلماء، وإمامة عبادة وطاعة وهم أئمة الصلاة، وإمامة مصلحة وهم الخلفاء والأمراء. فجعلوا الإمام على أربعة وجوه: إمامة وحي وعلم وعبادة ومصلحة. ويمكن أننا نجمل هذا التقسيم إلى نوعين فقط في الحقيقة. فالأئمة على نوعين: أئمة بيان وأئمة سلطان. فأئمة البيان هم العلماء الذين يبينون دين الله عز وجل للناس. يبقى عندنا أئمة بيان وعندنا أئمة سلطان. أئمة البيان هم الذين يبينون دين الله عز وجل لمن؟ للناس. لذلك يسمون بأئمة بيان العلماء والفقهاء. وأئمة سلطان وهم الذين ينفذون دين الله عز وجل في الناس وهم الخلفاء والأمراء. يبقى أئمة بيان يبينون، أئمة سلطان يطبقون ينفذون. هذا أول ما ينبغي على ولي الأمر، ولابد أن تعلم هذا جيدا. يعني أول واجب على حاكم المسلمين أنه يعمل إيه؟ يطبق شرع الله. تخيل، ده أول واجب باتفاق الأمة، باتفاق الأمة أول واجب على السلطان، على الحاكم، على الأمير أن يقيم شرع الله. قبل أن يتكلم في الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن القومي والأمن العبيطي، قبل أن يتكلم في أي شيء، أول ما يجب على ولي أمر الأمة أن يقيم شرع الله عز وجل، لأن الشرع هو الذي سيأتي بكل ما تحتاج الأمة من الأمن والبلطجة وحماية المسلمين، من الجانب الاقتصادي والجانب الغذائي. كل هذا سيأتي من خلال شرع الله عز وجل. وصدق في الأثر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده من تكلم، حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 عاما. يعني 40 عاما من الرخاء والسعادة والهناء ليس لهم قيمة في مقابله حد واحد يقام في الأرض، فما بالكم والحدود معطلة. حتى قال قائلهم، هناك من يتكلم أننا نريد أن نطبق الشريعة، إن الشريعة مطبقة في مصر. هم يقولون هذا، يعني الشريعة مطبقة، والدليل على ذلك أن الربا حلال، والدليل على ذلك أن الخمر حلال، والدليل على ذلك أن الرقص بالرخصة، والدليل على ذلك أنه لا يقام حد الزنا ولا حد السرقة ولا حد الحرابة ولا حد القتل، يعني قتل خطأ أو قتل عمد، والدليل على ذلك أنه لا تقام الحدود، والدليل على ذلك أن الحريات كفلت للمرأة أن تتبرج وأن يسب الدين من يسب وأن يخون من يخون وأن يغش من يغش. الحياة الشرع مطبقة، بس إحنا نخذ بالنا، نحن تقريبا عميان، فما للعيون ناظرة ولا تبصر، فما للعيون مناظرة ولا تبصر، أو كما يقول أخوكم، هي مطبقة فعلا في الأدراج وليست على الواقع. نسأل الله العافية. عامة أقول إن الأئمة ينقسم إلى قسمين، أئمة بيان وأئمة سلطان. طيب السؤال الطبيعي هو كيف يكون النصح للأئمة، لأئمة البيان ولأئمة السلطان؟ طيب نبدأ بأئمة البيان، وهم العلماء والأمراء العلماء والفقهاء. كيف يكون النصح لأئمة المسلمين من علمائهم وفقهائهم؟ الجواب، يكون النصح لهم بتوقيرهم وإجلالهم واحترامهم وتقديرهم والتعرف والمعرفة لفضلهم ولفضل علمهم، ويكون النصح لهم بستر عوراتهم وعدم نشرها، ويكون النصح لهم بأننا لا نتتبع زلاتهم ولا نتتبع أخطائهم، فإنهم بشر، فإنهم بشر، وإن من مناقب الرجل أن تعد عليه عيوبه، فكلما عدت العيوب، يعني كلما كانت معدودة محدودة، كلما كان ذلك في حقه منقبة فمن النصح إلى أئمة المسلمين أننا نسمع لهم ونطيع لهم ونتبع كلامهم فيما وافق الكتاب والسنة. والدليل على ذلك آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي. قلت نزعت هنا كلمة الطاعة لبيان أن طاعة العلماء وأن طاعة الفقهاء مقيدة باتباعهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام في الحقيقة عن النصح للأئمة وللعلماء ربما أنا تكلمت عنه بشيء من التفصيل عندما كنت أتكلم عن الأدب مع العلماء، فلا داعي لإعادة ذلك، لكنني أود أن أقيد أو أن يعني أخلص إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن من النصح للعلماء ألا يعتقد العبد فيهم العصمة. هذا من تمام النصح، ألا يجعل العبد دينه من دين هذا العالم فقط، فإن قال العالم فنحن لا نقول إلا ما قال، ونحن لا نفعل إلا أن نؤمن على ما قال. هذا ليس من النصح، وبالتالي كلامهم مقدس وآراؤهم معظمة، حيث أنهم إذا قالوا لنا يمينا أو شمالا خلاص، العلماء قالوا، الفقهاء قالوا، لا، لأنه عندنا أصول متفق عليها أن ما دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد عليه، فكل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دقيقة مهمة جدا أرجو أن نعلمها وأن نرسخها في من يأتوننا في مساجدنا وفي حلقنا، أننا لا نعتقد أبدا في أحد من شيوخنا ولا علمائنا، مع احترامنا وتوقيرنا وإجلالنا وتقديرنا وسماعنا لهم واتباعنا لهم، إلا أننا نتبعهم فيما اتبعوا ونطيعهم فيما أطاعوا، فإن خالف واحد منهم الدليل فإن الدليل مقدم عليه. ولعلي ذكرت لكم سابقا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال لعروة ابن الزبير وهو يحدثه في مسألة ما، فقال عروة: أما هذا فلم يفعله أبو بكر ولا عمر. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. الله أكبر، إذن هذا مهم جدا. فمن النصح للأئمة أننا لا نعتقد فيهم العصمة، لا نصل لحد ما وصل إليه الصوفية أو الشيعة الروافض الذين قالوا بعصمة الأئمة، أو أن بعض الصوفية يقول أنت بين يدي الشيخ كما يكون الميت بين يدي المغسل. هل عندنا؟ أبدا. فأنت تحبني وتقدرني وتتبعني وتسمع كلامي، إلا إذا قلت إن هذا القول ليس عليه دليل خلاص تحترمني، لكن قولك غير متبع، لا أتبعك في هذه، مع احترامنا، مع الأدب، مع التقدير، لكن هذا هو الميزان الحق. الشاهد أحبة الكرام أن النصح للأئمة لا يصل إلى حد الغلو، حتى أنه بالتتبع إلى كل الفرق الضالة، الخوارج، المعتزلة، الجهمية، المرجئة، القدرية، الجبرية، كل الفرق الضالة، ستجد أن نقطة الانطلاق إلى الضلال كانت من خلال أنهم سلموا لأئمتهم ولم يعرضوا كلامهم على كتابهم وسنة نبيهم، بل جعلوا يخدمون أقوالهم بتحريف ولي النصوص، فقام مذهب الاعتزال، وقام مذهب الإرجاء، وقام مذهب التجهم، وهكذا. احذر احذر، لان البداية بتبقى ايه؟ انك تسلم للشيخ في المسألة دي خلاص، فصرت خادما له على انحرافه. طيب انتقل سريعا الى النصح الى الائمة اي الامراء وهم ائمة السلطان. كيف يكون النصح لائمة السلطان وهم العلماء والامراء وهم الخلفاء، وهم الامراء والخلفاء، كيف يكون النصح لائمة السلطان؟ الاجابة مجملا اننا نطيعهم ونتبعهم ونسمع لهم، واننا لا نشق الجماعة ونخرج على الجماعة، هذا من النصح لائمة المسلمين. من النصح لهم اننا ننصحهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونذكرهم بالله عز وجل، هذا يجب علينا. فقد ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اسمع الثالثة، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. هذا واجب ولا مش واجب؟ واجب، بخلاف الذين كذبوا على الإسلاميين وقالوا إن الإسلاميين يقولون بطاعة أولياء الأمور حتى وإن جاروا وكفروا، يريد بهذا التلبيس أن يقول أننا نطيع ولا ننكر، أننا نطيع ولا ننصح، أننا نطيع ولا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا كذب وتلبيس، بل إننا نطيع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نطيع بالنصح، نطيع بأننا نذكر بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. هذا كلام مهم جدا. يبقى مصيبة الحكام البطانة، زي بالضبط مصيبة الرجل بطانته اللي زوجته أولاده، فقد يجعلوك بارا بأمك وقد يجعلوك عاقا لأمك، صح ولا صح؟ قد تجعلك الزوجة متصدقا ومنفقا وعابدا عبدا ربانيا، وقد تجعلك الزوجة مقصرا ودنيويا ومنفلتا ومنحلا، والعكس كذلك، قد يجعل الزوج زوجه مؤمنة تقية ورعة، وقد يجعلها متبرجة سافرة. فالبطانة البطانة البطانة البطانة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. بطانتان، أسوأ بطانة عندنا في الواقع المعاصر والإعلام، هو ليه؟ الإعلام. لكل ملك ساحر، وسحرة هذا الزمان هو إيه؟ الإعلام. الإعلام هذا عنده استعداد يصور للحاكم إن الدنيا مش بتبوس إيديك، بتبوس إيديك ورجليك ودماغك، وكلهم بيسبحوا بحمدك، هو فعلا يصدقهم. طب ايه السبب؟ انه ابتلي بعلماء سوء وببطانة سوء وبإعلام سيء. ولذلك من مخططات الماسونية ايه؟ من مخططات الماسونية عدم السماح للإسلام وللإسلاميين بالسيطرة على سبعة اشياء: لا يسمح أبدا للجماعة الإسلاميين دول أن يصلوا إلى هذه الأشياء السبعة، لأنه لو وصلوا إليها خلاص الحال هيتغير تماما. طب إيه هي السبعة؟ هي السبعة التي تعتبر هي محور ارتكاز البلد، أي بلد إسلامي، الدستور الإسلامي. لا يجوز أن يكون دستور إسلامي أبدا. من دستور الإسلام معنى إيه؟ معنى ربنا بيحكم، معنى حلال وحرام. يا خبر أبيض، دي مصيبة. يبقى ما ينفعش الإسلام. ما ينفع إيه؟ ينفع دستور توافقي. ينفع دستور توافقي. توافقي يعني إيه؟ يعني للأسف الشديد كفري. توافقي يعني ليس فيه حلال وحرام. توافقي يعني ليس فيه قال الله وقال رسول الله. توافقي يعني فيه سمك لبن تمر هندي. توافقي يعني أنا اللي أقول لأ وأنت تقول لأ، أنا أقول آه وأنت تقول آه، لكن ما ينفعش تقول لي قال الله وقال رسوله. يبقى لا يجوز أن يسمح أبدا. هذا هو إيه تسمى الماسونية العالمية أو الصليبية العالمية أو النظم العالمية. النظم العالمية يسموها ديمقراطية، يسموها أي حاجة، هذه الديمقراطية، كل هذا. المهم سبع أشياء: لا يجوز أن يكون الدستور إسلامي، ولا يجوز أن يكون هناك رئيس إسلامي أبدا بأي حيلة من الحيل، لابد ألا يسمح بهذا. وأنا أقول للأمة ليست القصة قصة فلان، وكان أولى بعلمائنا أن يعقلوا ذلك، كان أولى بعلمائنا أن يعلموا هذا. يبقى ليس ديننا مختزلا في فلان هذا. لو خرجت أمه أمريكية ولا أبوه فرنسي ولا أمه مش عارف إيه، هذه تمثيلية هزلية. ولكن كان أولى بعلمائنا أن يعقلوا أن القصة أعمق من إيه، من شخص. نحن نريد ماذا؟ نريد شرع الله. إذن سنعمل على وجود الشرع، وستوجد عندنا خطوات وآليات لتطبيق شرع الله، لكن هذا غير موجود للأسف الشديد، غير موجود تماما. بل يوجد عكسه، بل يوجد ما يسمح للمخالفين بعدم تطبيق الشريعة وبعدم السماح برئيس إسلامي، حتى أنهم ربما يخذلوا بعضهم بعضا للأسف الشديد. ولذلك لن يسمح برئيس إسلامي. تيجي إزاي عندنا بدل الطريقة مليون طريقة، عندنا بدل الحيلة مليون حيلة. إحنا ناس ما عندناش أخلاق ولا مبادئ، وبنقول لكم بصراحة كده، مش هنسمح برئيس إسلامي. توقفوا على دماغكم، تطلعوا 30 مليون، تطلعوا 50، والله لو وصل لدرجة ان احنا هنعمل فتنة في البلد وهندبح في كلكم، بس مش هنسمح برئيس الإسلام. هو دي الحقيقة، وهذه الحقيقة، انا اسف يعني، هذه الحقيقة لم تتضح الان، لا، هي واضحة من اول يوم، وقلنا ذلك من اول يوم. فراية الكفر تقود الامة من اول يوم الى هذا اليوم. راية المدنية وراية الديمقراطية لم تتنحى يوما، وقد قلنا هذا ولازلنا نؤكد، لكن يا ليت العلماء يدركوا هذا فيضعوا استراتيجية معاكسة، يضعوا رؤية، يضعوا آليات. لكن للأسف الشديد، ثلاثة: لا يسمح بحكومة إسلامية أبدا أبدا. والمقصود بالحكومة الهيئات، المؤسسات، الوزارات، مش المجلس البلدية، مجلس المحليات. لا يسمح بحكومة إسلامية أبدا، لا يسمح بجيش إسلامي أبدا. وكلمة جيش إسلامي مش المقصود به ابن عمك العقيد وابن عم اللواء، لا، المقصود به الذين يمسكون القرار. هذا الجيش لخدمة الإسلام، لخدمة المسلمين، لقضية القدس، لقضية المختصمات المسلمة. أنت واهم، أنت واهم. وأخيرا، خامسا، الشرطة لا يمكن تكون أبدا، بالعكس، ده الشرطة موظفة لخدمة الثقافة الغربية والنظم الغربية والأفكار الغربية، ومن ثم تكون النتيجة أنه يقع الاحتقان بين الشعب وبين الشرطة، فالشعب يكره الشرطة والشرطة تكره الشعب، وهكذا، وكل ذلك لصالح الأعداء. وهذا ما وصل إليه أعداؤنا بمخططاتهم ونحن لا ندري. سادسا، التعليم. لا يسمح بتعليم إسلامي أبدا أبدا، وإلا تتغير البلد، الأولاد يتغيروا، الأولاد يفهموا.
الشباب يفهم ده، من اللي مش عايزينه يفهم، يبقى لا يسمح بتعليم اسلامي ولا باعلام اسلامي ابدا ابدا. حتى بعض القنوات الدينية اللي موجودة الا من رحم الله فيها من الغبش ما فيها الا من رحم الله. هذه سبعة خطوط حمراء تنفذ وتمارس على بلادكم وبلاد المسلمين في كل البلاد، ونحن للأسف الشديد ليست لدينا آليات للمواجهة ولا خطوط مواجهة، إنما هناك جهود فردية من بعض العلماء من بعض الشيوخ، رؤى فردية رؤى أحادية، لكن يا ليتنا نصل إلى الحد الذي تكون فيه رؤى جماعية، رؤى متكاملة تنشئ بنية وقوة ومد أمام هذا، وعفوا ومد أمام هذا المد بدل ما هو مد في مقابله جزر، فقط مد أمام جزر، نريد مدا أمام هذا المد فيتحول مدهم إلى جزر وجزرنا إلى مد، والله تعالى أسأل التوفيق. أحبة الكرام، من النصح لأئمة المسلمين أننا نأمرهم وأننا لا نتركهم، وأن تكون لنا بطانة عند الحكام تذكرهم بالله عز وجل وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وذلك كما يجب على الرعية وعلى الأئمة والعلماء، فإنه يجب على الإمام نفسه، الإمام نفسه مأمور بالنصح للأمة. وفي حديث البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا يقع على مين؟ على رب الأسرة وعلى رئيس المصنع وعلى رئيس البلد وعلى كل موقع قيادي. ما من عبد في أي موقع استرعاه، أو في رواية يسترعيه الله رعية، في رواية يموت يوم يموت هو غاش لرعيته، في رواية البخاري فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وإن أول من قام بالنصح للأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وأصله عند مسلم من حديث جابر لما خطب في حجة الوداع قال: وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ شوف الرسول بيسألهم هتقولوا علي إيه؟ شوف الأمانة بتاعت الحاكم، أمانة الخليفة، أمانة الحاكم، وأنتم الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل الأمة: وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون لربي؟ هتقولوا إيه؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبة الكرام، إن النصح للأئمة واجب، كل بحسبه، كل بحسبه، ولكنه يجب في الجملة. وإن من عظيم ما ينبغي أن نعرفه أن النصيحة للأئمة لها أجران، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى أشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. يا سلام، للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. فأجر النصح للأئمة أعظم ومضاعف لما فيه من المخاطر ولما فيه من المهالك ولما فيه من الصبر على الأذى ولما فيه من صدق النصح، لأن الذي ينصح الإمام غالبا لا يكون إلا صادقا، لأنه يتعرض لمواجهة من يمكن له أن يؤذيه ومن يمكن له أن ينال منه. لذلك غالب النصح لأئمة يكون عن قلب خالص، عن قلب خالص، وإلا فنحن لا ننكر أن هناك من يدعي النصيحة
فإن إبليس لما قال لآدم وحواء ماذا قال؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. كذاب. فهناك من يدعي النصح وكذاب، كما أن أخوة يوسف عندما جاءوا إلى أبيهم عشاء يبكون قالوا إيه؟ وإنا له لناصحون، يعني إحنا كنا والله خايفين عليه وكنا مخلصين له في الحرص على سلامته. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ها فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فاحتالوا لهذه الحيلة وغفر الله لهم بعد ذلك، وغفر لهم أخوهم يوسف بعد ذلك عليه السلام. ولا يجوز أن ننال من قدرهم، إنما نذكر هذا من باب أن الناصح قد يدعي أحيانا النصح، وقد يكون في نفس دعواه كاذب، في نفس دعواه كاذب. الشاهد أحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولعامتهم. نلاحظ هنا لطيفة جميلة أنه قدم الأئمة على العامة. لماذا؟ لأنه سبحان الله، شوف اللطيفة الجميلة دي، بصلاح الأمراء والعلماء ينصلح العامة، طب بفسادهم؟ يا الله يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ سبحان الله، كل الكلام الذي يأتي لخدمة هذا. انتبه، لماذا قدم الأئمة على العامة؟ لأن صلاح العامة بصلاح مين؟ الأئمة. أو ما سمعت قول القائل إذا كان رب البيت بالضف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. هذا الشعب يمكن أن يكون من أعبد خلق الله، وفي نفس الوقت ممكن نجعله من أتفه خلق الله عندما نعلمه الكرة والحظاظة والبزازة والاسترتش والبادي والشلستون صح، والميني جيب والميكرو جيب. هو نفس الشعب، هذا الشعب الذي خرج منه العلماء، خرج منه الفقهاء والمحدثون، هو نفسه اللي خرج منه المغنون، خرج منه أصنام عظيمة جدا. عندنا أصنام زي الأطرش وزي الـ 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 الست، وزي دول أصنام، هؤلاء أصنام، أصنام الضلال. والحافظ عبد الحليم حافظ هذا، وإسماعيل ياسين هذا الذي فتن الأمة كلها، فضاعت سيناء وضاعت القدس. وكل ده واحنا بنتفرج على إسماعيل ياسين، يعني واحنا بنتفرج على إسماعيل ياسين كانت الأمة بتقسم، كانت الأمة بتباع، وإحنا فاتحين كده كده، يعني خد بالك أصنام. لذلك النصح ذكر للعامة بعد الأئمة، لأنه بصلاح الأئمة تنصلح العامة، وبصلاح العلماء والأمراء تنصلح العامة، وبفسادهم خلاص نسأل الله العافية. فعلينا أن نعي جيدا أن العامة تبع، فعلينا أن نجاهد جهدا مضاعفا مع العامة في زمن الفتنة وفساد الأئمة، إلا من رحم الله عز وجل. وهنا أيضا لطيفة أخرى جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة كان يقول لله، حرف اللام، ولكتابه لام، ولرسوله لام، ولأئمة المسلمين لام، ولكن عند العامة لم يقل ولعامتهم، قال وعامتهم، فلم تذكر اللام. لماذا؟ لبيانه صلى الله عليه وسلم أن العامة تبع للأئمة لا استقلال لهم، فلو استقل العامة عن الأئمة هلكوا وضلوا، فينبغي أن يكونوا تبعا للأئمة.
كما ينبغي أن يكون الأئمة محسنين ومخلصين وعابدين وطائعين، ينبغي أن يكون العامة تبع لهم. ومن هنا نجد التلازم بين الأئمة وبين العامة. لذلك لم يقل ولعامتهم، لا، إنما وعامتهم، فهم كالأتباع لا استقلال لهم. والسؤال كيف يكون النصح للعامة؟ حقيقة هو ده موضوعنا بقى. كل اللي فات ده كان ايه؟ لتأصيل علمي وتأسيس علمي، لكن هو ده موضوع. عشان كده احنا نعمل سلسلة ان شاء الله مكونة من درسين او ثلاثة عن النصيحة فقط، وآدابها وشروطها وكيفيتها وأحكامها وأركانها. هو ده موضوعنا العامة، اللي هي مسؤوليتك انت، مسؤوليتك انت وانت وانت. لماذا لا يهدي الله عز وجل بك الناس؟ لماذا الناس لا يتبعونك ولا يتأثرون بك؟ لماذا لا يستجيبون لك؟ لماذا لا يتبعون كلامك؟ لماذا لا يتأثرون بمواعظك؟ قضية في منتهى الخطورة. لذلك النصح للعامة يكون بخفض الجناح لهم والتواضع لهم، وأن تبتسم في وجوههم، وأن تهش وتبش وتلين، وألا تعجل عليهم، وألا تعجل عليهم، وأن تصبر وأن تطول النفس في دعوتهم. من النصح لهم أن تكون حريصا على هدايتهم، لا يكن همك أن تذكر الحكم. على فكرة خد بالك، السجائر حرام، أنا بقول لك أهو. لا يكن همك أن تبلغ، وإنما يكن همك أن تهديه، أن تفتح قلبه. يقول بعض السلف الصالح: وددت لو أن الخلق أطاعوا الله ولو أن لحمي قرض بالمقاريض. يا ربي أتقطع حتت بس ناس ربنا يهديها. وددت لو أن الخلق أطاعوا الله ولو أن لحمي قرض بالمقاريض. أدي كده حريص على الناس. لذلك قلت قديما، قال الحسن البصري: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. صح، همة العلماء الايه؟ الرعاية. يبقى لو عندك علم تعمل ايه؟ يا ربي اخش له منين؟ نفسك ربنا يهديه على ايديك. انما واحد بقى ما عندوش هذا الاهلام، ما عنده علم، انما عنده ايه؟ عنده رواية، عنده سفة، يقول لك تعالى على فكرة ده حرام، على فكرة ده لا يجوز، انا قلت لك اهو، الفكرة بلغتك، وانت ربنا ياخدك. ما ينفعش. هل هذا من النصح للعامة؟ طب انت قبل ان يهديك الله عز وجل كيف كنت؟ كنت في امس الحاجة الى من يبتسم لك؟ كنت في أمس الحاجة إلى من يلين لك؟ كنت في أمس الحاجة إلى من يصبر عليك؟ فلماذا لا تكن أنت كذلك؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. عمر بن عبد العزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، فكلما عملت فيكم بسنة سقط عضو مني حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. ايه ده؟ يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به، يعني ربنا جعلني سبب فعملتم به، فكلما عملتم بسنة قطع مني عضو من أعضائي حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي. بالله عليك انت شايل هم الناس كده؟ انت شايل هم المنطقة اللي انت فيها؟ شايل هم اللي بيصلي جنبك؟ ولا انت معرضها على الاخر؟ ودول مش عاجبينك ربنا ياخدهم، ودول مش عاجبينك ربنا يريحنا منهم، ولا اقول لك دول كلهم خربانين ربنا ياخدهم. هل هذا من النصح لعامة الناس؟ لا والله، لا يكون هذا من النصح أبدا لعامة الناس. إن عامة الناس يحتاجون إليكم يا شباب الأمة، إن عامة الأمة تحتاج إليكم يا حراس وحفاظ السنة، إن عامة الأمة يحتاجون إليكم قبل أن يسرقوا منكم. سيسرقونهم الليبراليون والعلمانيون والعلمانيون والديمقراطيون، سيسرقونهم هؤلاء الكذابون، فأين أنتم؟ إن الصراع بيننا وبينهم على العامة، إن الصراع بيننا وبينهم على من؟ على العامة. فإن أخذوهم منا خبنا وخسرنا. وليس معنى ذلك أننا نعول في دعوتنا على العامة، إنما نؤدي ما علينا في النصح للأمة، نؤدي ما علينا في النصح للأمة. وهذا ما كان عليه رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ورسول البشرية. لذلك من النصح لعامة المسلمين الصبر، خفض الجناح. أما سمعت قول الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. هذا منهج الدعوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، حتى أن ابن علية يقول في قول أبي بكر المزني أو المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ولا صيام، وإنما بشيء كان في قلبي. قال الذي كان في قلبي حب الله والنصح للأمة. يا سلام، شفت أبو بكر، صار أبو بكر سبب يحب الناس كلها تبقى كويسة، يحب الله ويحب أن يكون الخلق على منهج الله، حريص جدا، فماشي مبتسم يسلم على ده ويسلم على ده ويدعي لده ويحب ده ويدي هدية لده ويطبطب على ده ويبوس دماغ ده ويبوس إيد ده. يقول ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام أبدا، إنما بشيء كان في قلبي. طب ما الذي كان في قلبي؟ يبينه ابن علي، يقول والذي كان في قلبي حب الله والنصح للأمة. يا ترى أنت كم واحد ربنا هدى على إيدك ولا في دماغك؟ طب كم سنة أقيمت على إيدك ولا واخد بالك؟ طب كم واحد ربنا من عليه وفهم حاجة صح من خلالك ولا كل اللي عليك ان جيت عمال تتخانق الصبح وبالليل والظهر والعصر ومكشر في وش الناس، ولما حد يكلمك تقول له يا كده انتوا ربنا يكرمكم ما فيش منكم راجع. للاسف الشديد، للاسف الشديد. ولذلك روى احمد في المسند وعبد بن حميد وعند البخاري في الادب المفرد من حديث حكيم بن ابي يزيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استنصح احدكم اخاه فلينصحه. جايدك يسألك، جاي يستشيرك، انصحه، ولا يكون نصحه إلا برفق ولين وحب ورعاية، فلينصحه. إذن النصح لعامة الأمة يحتاج منك إلى صبر وإلى جهد وإلى تأني وإلى محاولة للنصيحة مرة واثنين وثلاثة، ولعدم اليأس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في حديث مسلم عن أبي هريرة للمسلم على المسلم ست، وفي رواية حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته. هذه حقوق، فحقه عليك أن تعلمه، حقه عليك أن تنصحه، حقه عليك أن تذكره، حقه عليك أن تحوطه. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالمرآة للمؤمن. المؤمن المؤمن كالمرآة، يكف عنه ضيعته ويحوطه. حافظ عليه، حافظ عليه، يبقى حريص على أن ربنا يهديه، وحريص أن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للصلاة، ويشرح صدره للعبادة، ويشرح صدره للهداية، ويحوطه ويكف عنه ضيعته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في النصح العامة بالأدلة القولية والعملية ما يجعلنا نهتم كثيرا بفتح المساجد، وبفتح قلوب غلفة وأعين عمية، بهداية الناس. وما أسعد الإنسان إذا هدى الله عز وجل به الناس. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: المستشار مؤتمن. فلابد أن تنصح، والنصح يكون بصدق وإخلاص وإرادة الخير للمنصوح، وهذا ما عرفت به النصيحة: الإخلاص وإرادة الخير للمنصوح، للمنصوح. وإن من أعجب ما قرأت في النصح لعامة الأمة ما ستسمعون، والحديث عند مسلم وأصله عند مسلم، وفيه أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، جرير البجلي، بعث مولاه ليشتري له فرسا، ليشتري له فرسا، فإذا بالغلام يعقد صفقة مع صاحب الفرس على أن يشتريه 300 درهم، ولكن الغلام لم يعقد معه العقد، فأتى بصاحب الفرس إلى صاحبه، إلى سيده، إلى جرير. فلما نظر جرير إلى الفرس فقال: فرسك هذا خير من 300 درهم. ده ما يستفش 600، أتبيعه 400؟ قال: هو لك ذلك يا أبا عبد الله اللي انت شايفه. ثم نظر إليه جرير مرة ثانية وقال: فرسك هذا خير من 400، أتبيعه 500؟ أنا اللي بشتري. يعني تخيل جرير هو اللي بشتري، يقول 500. قال: إذا شئت. خلاص، فلم يزل يزد 500 600 700 حتى وصل إلى 800. من كم؟ من 300 لكم؟ ل800. فكلمه بعض الناس قالوا: في حد يعمل كده؟ دي فرصة، دي التجارة شطارة، وخليك فهلاوي وكلها وهي والعة، واختفها من حك من حنك السبع ولا عفش الزين، والعب بالتلات ورقات، واحنا اللي خطفنا الهوا معرفش ربيوها ازاي، وحاجات كده غريبة. كل ده من اجل حرام، من اجل ايه؟ فلما عرفتش تعمل كده يبقى انت خايب، يبقى انت ايه؟ خايب. فكلمه الناس: أيفعل ذلك أحد؟ فاسمع ماذا قال. قال، والحديث عند مسلم أصله، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بيع، بايعت على النصح، فيجب له علي النصح لكل مسلم. يبقى هو مش عارف، لكن انا عارف اقول له. يا سلام، ايه ده؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام في البخاري ومسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. اسمع بقى اللي جدي: فان صدقا، ادي النصيحه، وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما. ضد النصيحة غش، صدق وبين، كذب وكتم، إيه اللي يحصل؟ محيقت بركة بيعهما. لذلك ما شاء الله بيكسب قد كده وما فيش بركة. إن لله وإن إليه راجعون. صح؟ يعني أنت وأنت صغير كان يوم ما أبوك يجيب لك فينو يا سلام. صح؟ النهاردة ابنك من كتر ما أنت بتأكله فينو بقى طهقان منك ومن فينو. كنا زمان لما ناكل لحمة يا سلام كنا لحمة. النهاردة أنت بتاكل لحمة يوم وفراخ يوم وسمك ثالث يوم ومش عارف إيه ربع يوم كله بروتين ومع ذلك. صح؟ أيوة بالظبط كده. نسأل الله العافية. لذلك انظر إلى حديثه صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق. جاي يشتري منك عربيتك قل له على كل حاجة، إنما لا سيبه هو يسيبه هو. وبعدين لما يقولك بس أنا اكتشفت فكرة تقول لا دي بسيطة خالص، ده أنا ممكن أعمل لك بكذا. ولذلك أنا من الطرائف اللي حدث معنا شخصيا، أحد الناس أراد أن استوقفني في الطريق وأراد أن أشتري سيارتي وأنا ماشي في الطريق، قال لي ممكن أشتري؟ تفضل. فبيتفرج يقول لي فيها كذا، قلت لا دي فيها كل سوء، كل ما لا تتخيل يوجد في هذه السيارة. أنت متخيل؟ أقول لك لا، كل ما لا تتخيله في هذه السيارة، افعل ما تحب وأتي بمن تحب. أنا ما بكلمش في الحاجات دي خالص إطلاقا، خذها افعل بها ما تحب. لأنه الناس اعتادت أنه إيه يقول لك أصل أنت لما تضغط عليه يقوم بقى يقول لك فتوصل معاه لأي نتيجة، فمضطر أنك أنت أول ما يهاجمك تم أنت تعمل إيه تهاجمه، يقول لك دي فيها كذا، قول لا 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 أبدا أنت مش كذا، دي كذا كذا، لا ده فيها كذا وكذا وكذا. إيه المشكلة؟ أنت هتشتري خير مش هتشتري خلاص. البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. لذلك لما تيجي تبيع بعد ما تتم البيعة تقول له إيه بسامحني، هيقول لك أنت بسامحني يا سلام. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هو ده الدين، هي دي النصيحة. طب والعكس وإن كذب وكتم، يقول لك الحمد لله خلصنا منها، لزقها له ويعمل له شرط بيسموه شرط ايه؟ شرط جزائي، يعني بحيث لو ما رجعش ثلاث ايام ولا او لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ ليه؟ ده بعد ما يخلص حتى المدة المهلة، طالما انا عارف ان في عيب. اه فعلا في عيب وانا صادق معاك وما فيش مشكلة خالص. ولذلك محيقت بركة بيعهما. جرير بن عبد الله رضي الله عنه لما فعل هذا كان السبب ايه؟ السبب انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ولهذا من اعجب ما قرأت ايضا في النصيحة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل عقارا، اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب كنز. اشترى البيت خلاص واشترى الأرض وكتبوا الكتاب وكتبوا العقد خلاص الموضوع خلص وسلمنا المبيع، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الجر يعني إناء من زخرف يكون له عمق كده متسع وله أذنان كده زلعة كده مثلا، يعني ده كنز الله أكبر. فقال الذي اشترى العقار له خذ ذهبك فإنما اشتريت منك العقار ولم أبتع الذهب، لم أشتري الذهب، خد يا عم الدهب بتاعك يا عم. ايه ده كانوا بيقولوا ايه؟ خد يا عم انا لقيت عندنا هنا مثلا كلب ولا حاجه، ولا لقيت عندنا مثلا حيه، ولا خد يا عم الحيه بتاعتك. ايه ده قد كده الدنيا عندهم ما تسويش حاجه؟ قد كده الدين عنده اغلى من كل المال سبحان الله. شوف لفظ الحديث خذ ذهبك بالطريقة دي خذ ذهبك، فإنما اشتريت منك الأرض العقارة ولم أبتع، أي لم أشتري الذهب. يوم التاني يقول له إيه؟ إنما بعتك العقارة أو الأرض بما فيها. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الله أنت راجل كويس وبتاع. ده كمان التاني يعني عنده ورع، عنده ورع لدرجة أن يقول له لا أصلا كنت بعت لك، طب يا ترى ده من حقك ولا من حقي؟ فرصة، الحمد لله، الحق قبل ما يرجع في كلامه، الحق. ايه ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي أصابنا؟ ما الذي حل بالمجتمع المسلم حتى صار الأخ يقتل أخاه والابن يقتل أباه والجيران يقتلون بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لا أدري هل وصلت الدنيا في قلوب الناس إلى هذا الحد حتى أن يقتل الحاكم الطاغية شعبا بأكمله من أجل كرسيه؟ سبحان الله. وما يضيرك من أن تترك هذا؟ ما يضيرك؟ إيه اللي يحصل لك؟ اتركه لله، فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. لكنك إذا عجلت عوقبت بالحرمان وبالعار وبالشنار وبالخسار في الدنيا والآخرة. أنا لا أدري كيف تسوغ نفسه حاكم أن يقتل نفسا واحدة، لا أقول أنفس، نفسا واحدة من أجل أن يبقى على حكمه، إلا أنه يعتقد من قبل علماء السوء أن هؤلاء كفرة وأن هؤلاء عقوبتهم الإفساد، حدهم الحرابة والإفساد في الأرض، فهؤلاء يقتلوا. خد بالك الحكام اللي عملوا كده دول ما عملوش كده من فراغ، علماء السوء هم الذين أفتوهم بذلك، هم الذين قالهم هؤلاء الذين خرجوا عليكم، هؤلاء حكمهم أنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ما تفكرش الحكام دول يعني ما عندهمش حد بيأسس لهم وبيأصل لهم. ولكن حتى لو سلمنا، أنا أسأل نفسي، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو خليفة الأمة أمير المؤمنين، يعلم أن هؤلاء أرادوه فيأمر الصحابة خلوا بيني وبينهم، لا أحب أن يقتل من أجلي واحد، لا تقتل نفس من أجلي، هم يريدونني أنا دعوني. حتى أن الصحابة اجتمعوا فيما قرأته قرابة 600 أو 700 من الصحابة والتابعين في المدينة حول بيت عثمان، فأمرهم جميعا بالانصراف. قال لا أحب أن يقتتل الناس بسببي، مسلم يقاتل مسلم بسببي، لا لا لا، هم يريدون قتلي دعوهم يقتلوني، فلا يراق بسببي دم أبدا. يا الله، حتى قتل وهو المصحف بين يديه كما تقول الرواية، وما تأخر بل أراد أن يقدم نفسه فداء أن يقتل مسلم مسلما، أن يسيل مسلم دم مسلم. يا خبر أبيض، إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. أنا لا أدري أي يعني دين يقود الأمة الإسلامية في هذه المرحلة. الشاهد أن من النصح للعامة هذا الذي نراه، اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له، أي قال الذي اشترى العقار، خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع الذهب. يقول الآخر له إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكما إلى رجل، وصل دم صم على موقفه ودم صم على موقفه. ايه ده؟ انت متخيل يا اخي الحبيب؟ فوصل الامر انه تحاكم الى رجل، فقال الذي تحاكم اليه ألكما ولد؟ شو بقى الحرص على الخير؟ سبحان الله، انتج الخير خيرا، انتج الخير خيرا للاثنين. فقال لهما ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام،
وقال الآخر عندي جارية، قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا أو أنفق على أنفسكما وتصدقا. بالله عليك التمسك بالهدى وبالحق أدى إلى البركة في الجميع ولا لأحدهما؟ سبحان الله سبحان الله، هذا هو دين الله، وهذا أثر النصح، الصدق الإخلاص. النصيحة هي الصدق، النصيحة هي الإخلاص، النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح للمنصوح. هكذا بين صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للاثنين كانت بركة، كانت رحمة. ده مش هم بس، ده هم والأولاد وأولاد الأولاد، ما شاء الله. فصارت حكاية يتنظر بها الناس كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبة الكرام، إن النصح للعامة يتحتم على شبابنا منه أننا نتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأننا نخفض جناحنا، وأننا نخفض صوتنا، وأننا نضحك ونبش في وجوه إخواننا، وأننا نليل لهم في البيان، وأننا نبسط لهم في الكلام، وأننا نحن عليهم كأننا نحتضنهم بالأيادي والأحضان. هي دي الدعوة. سأتعرض إن شاء الله ابتداء من اللقاء بعد العودة إن شاء الله، لأنه هذا هو اللقاء الأخير إن شاء الله، وبعد العودة سنبدأ نتكلم عن تعريف النصيحة لغة وشرعا، ثم حكم النصيحة، ثم أركان النصيحة، ثم شروط التي يجب أن تتوافر في الناصح وفي المنصوح وفي المنصوح به، ثم بعد ذلك نتكلم عن مكانة النصيحة في الكتاب والسنة، ثم أخيرا عن كيفية النصح، فقه الدعوة، آليات النصيحة، سنجعل لها إن شاء الله تفصيلا. أحبة الكرام، لعلي أطلت عليكم الليلة شيئا ما، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بهذا الحديث الماتع الجليل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله.